الفير كقاعدة مقامين. المقام الأول أنه هل هذا الماء ماء البئر ينفعل بالملاقاة عين النجاسة أو لا ينفعل؟ هل هو عاصم من النجاسة أو ليس بعاصم من النجاسة؟ الماء القليل يتنجس ينفعل. المقام الثاني أنه على فرض أنه يكون معتصما وأنه لا ينفعل بكم السلام، فهل مسألة وجوب نزع المقدرات هل هذه المسألة وجوب النزع يكون واجبا النزع مع أنه لا يتنجس بملاقات النجاسة؟ لماذا يكون حينئذ النزع واجبا وجوبه يكون وجوبا تعبديا كما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه والعلامة أيضا في المنتهى وافق الشيخ بأن مسألة وجوب النزع وجوب تعبدي لا من جهة نجاسة الماء والبئر، لا البئر يكون طاهرا مع وقوع الشيء النجس فيه لا يتنجس ولا ينفع المعتصم، إلا أنه يجب النزع من باب التعبد، أو أنه لا نزع المقدرات لا يكون واجبا يكون أمرا مستحبا. هناك أيضا نزاع بحث في هذا البحث يقع في المقام الثاني. فإذن أما البحث عن المقام الأول في أن ماء البئر يكون معتصما ومطهرا أو لا يكون بالملاقى معتصما ينفعل، هناك أقوال ذكرنا بالأمس. القول الأول ما هو المشهور بين المتقدمين من أن البئر ماء البئر مثل الماء القليل بل أنحس من ماء القليل. ليش؟ لأنه إذا فرضنا ماء البئر صار أكثر وصار كرا وكثيرا أيضا ينفعل، ماء البئر مطلقا ينفعل سواء كان قليلا أو كثيرا. طب ماء القليل سائر المياه إذا كان قليلا ينفعل، إذا صار كثيرا لا ينفعل. إذا بلغ الماء قدر كره لا ينجسه شيء، لكن في ماء البئر القلة والكثرة أصلا ما إلى اعتبار. ماء البئر في حد ذاته ينفعل بملاقات النجاسة. ليش؟ لوجود روايات كثيرة على وجوب نزح البئر بالمقدرات فيما إذا لاقى عين النجاسة. خب مقابل هذه روايات النزح عندك روايات دالة على طهارة البئر لأن له مادة مشهور، هم لاحظوا هالروايات لكن شافوا أن بين هذه الروايات الدالة على الطهارة والروايات الدالة على وجوب النزع عليكم السلام فيه تعارض، والأكثرية تكون في جانب وجوب النزع. روايات النزع أكثر بكثير من روايات الطهارة، فتقدم هذه الروايات وأن ماء البئر ينفعل مطلقا ينفعل سواء كان قليلا أو كثيرا. لميت الإنسان 70 دلو، للعصفور دلو واحد، بينهما هم متوسطات. 70 دلو يعني يصبر 5 أيام، يوم أول لاشكات فيه ماي بالبئر. إذا مثلا 20 دلو و10 دلو يأخذ يسحب من ماء يخلص ماء البئر، لازم ينتظر أنه بعد يجي. ماي 70 دلو إذا مات الإنسان فيه. إيه يجب نزعه، هذا دليل على نجاسة ماء البئر. ماء البئر ينجس مطلقة سواء كان قليلا أو كثيرا.
ما لاقى الميت وما لم يلاقيه.
العصفور أحسن من الإنسان. العصفور دلو واحد. في بعض المقدرات أنه اسحب منه دلاء أو مش قد ما يقول الإمام. المهم هذا القول الأول مشهور. قول الثاني المشهور بين المتأخرين وهو الذي ذهب إليه صاحب العروة قدس سره وغير صاحب العروة بعد الشيخ الطوسي، أن ماء البئر إذا كان قليلا أو كثيرا مطلقا لا ينفعل، مقابل سلب الكلي إيجاب الكلي، لا ينفعل طاهر. ليش؟ لأن فيه مادة. كل ماء يكون له مادة هذا الماء لا ينفعل، سواء مادة جعلية أو مادة أصلية. مادة أصلية كماء البئر وماء الجاري وامثال ذلك، ماء المطر. وأما ماء المادة الجعلية كما إذا كان كرا شارع جعل له مادة، لا مو خزان، شارع شارع اعتبره أن هذا الماء إذا وصل ثلاثة أشبار في ثلاثة هذا الماء لا ينفعل إلا إذا تغير، ما هذا التغير هم لا يختص فقط بالكر. كل ماء سواء كان ماء البئر وغير ماء البئر بالتغير لأحد الأوصاف الثلاثة ينجس. القول الثالث ما ذهب إليه الشيخ حسن البصراوي قدس سره، من هو هذا الشيخ لا أدري، ينقل عنه أنه إذا كان الماء البئر قليلا ينفعل وإذا كان كثيرا لا ينفعل، يعني لم يعطي لماء البئر خصوصية، حكم هذا الماء كسائر المياه، ما له خصوصية ماء البئر. إذا كان قليلا هو معلوم ماء القليل، أي ماء قليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، إذا كان كثيرا لأنه بلغ قدر الكري والكل لا ينفعل. كأنه قدس سره جعل أنه لم يكن لأن له غير ما التفصيل بين بلوغ الماء حد الكر فيعتصم وبين عدم بلوغه كرا فلا يعتصم، قد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصراوي أو البصروي وهو من علماء الأقدمين. لا وكأنه قدس سره لم ير خصوصية لماء البئر، فحاله حال البئر عنده حال سائر المياه. طب هذا بالنسبة إلى الطائفة الإمامية، وأما العامة فقد أطبقوا كما أن المشهور مشهور المتقدمين يرون يروا أن النجاسة الماء البئر ينجس وينفعل مطلقا، هذا القول أو الرأي موافق لما ذهب إليه العامة. عامة أطبقوا المذاهب أرباب المذاهب الأربعة على تنجس ماء البئر بالملاقاة مطلقة، ماء البئر يتنجس. مالكية وحنفية قالوا أن البئر ماء البئر لا يعتصم ينجس وينفعل فينجس بإصابة النجاسة ويطهر بالنزه. وأما الشافعية والحنابلة فقد قالوا بالتفصيل بين بلوغ ماءها قلتين فيعتصم يعني كر، ذهب إليه البصراوي. ايه ما له خصوصية البير، ما له. وقال بين بلوغ ما ها قلتين فيعتصم، وما كان دونهما فينجس بالملاقات. ولعل حكم المشهور بانفعاله متقى هو انهم قدموا اخبار النزح كما ذكرنا. مشهور يروا مشهور القدماء لما حكموا بنجاسة البئر مطلقا من باب تقديم اخبار النزح على روايات الطهارة، من اخبار النزح لكثرتها، وهذه الروايات اللي تدل على قلتها، وإذا صار تعارض نقدم ما هو الأكثر عددا. المهم كيف كان متأخرين؟
شو خلوها أعتقد الأكثر عددا؟
لأن ما تغيير
موافق لرأي
العامة. لا ما لا، إذا كانت الرواية واحدة اثنين ايه، بس اما إذا كانت كثيرة لا. مسألة تعبدية، وجوب الناس مسألة تعبدية، اجتمع مع انه لا ينفع ويجب الناس وجوب بناء على التعبد، بناء على استحباب امن الصحابة. واما المتأخرين قلنا الذين قالوا بان البئر لا ينفعل استدلوا بعدة روايات، روايات صحيحة، منها أهمها صحيحة ابن بزيع محمد ابن إسماعيل ابن بزيع على طهارة ماء البئر واعتصامه بعدة روايات، منها من بعد أهمها أظهرها صحيحة ابن بزيع المروية بعدة طرق عن الإمام الرضا سلام الله عليه، اليوم وفاة ثناء على أنه وفاة، جبنا سيرة ذكر الإمام الرضا سلام الله على قوله اليوم أنه وفاة الإمام. قال الإمام عليه السلام الرضا: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير ريحه، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. ليش؟ لأن له مادة، لأن له مادة علة، إما للطهارة لوجوب النزح يعني ينزح حتى يطهر حتى يذهب ريحه وطعمه. ليش؟ لأن له مادة. وإما علة للا يفسده شيء
قال الإمام لأن له مادة لأن له مادة.
ماء البئر واسع، واسع أي من جهة الحكم، واسع حكم ماء البئر ليس حكما مضيقا كم غير ماء البئر. غير ماء البئر إذا كان قليلا ينفعل، إذا كان كثيرا لا ينفعل. أما ماء البئر واسع حكمه مو مضيق، سواء كان قليلا أو كثيرا هذا الحكم واسع، يعني هذا لم يكن مضيقا من جهة الانفعال وعدم الانفعال. قلنا أنه الإمام يقول واسع
الحاكم الكثير، واسع يعني كثير يعني
لا
الكلام عن الماء مش عن الحكم،
حكمه واسع مقابل سائر المياه، مقابل سائر المياه هو بئر واسع. يقول هذا كان بئر مضيق هذا يتنجس يعني
الماء والبئر
على رأي شيخ علي إذا كان يضيق ببئر صغير يعني واسع يعني ايه ماء البئر واسع، واسع من ناحية الحكم لأنه الإمام في مقام التشريع في مقام إعطاء الحكم الكلي الإلهي. ماء البئر واسع أي من جهة الحكم واسع، حكمه ليس كسائر حكم سائر المياه، إذا كان قليلا ينفعل إذا كان كثيرا لا ينفعل. هذا الماء مطلقا لا ينفعل، واسع لا يفسده شيء يعني لا يتنجس. إفساد إما مراد منه النجاسة وإما مطلق الإفساد التي الذي يكون أظهرها النجاسة، لا يفسده شيء لا ينجسه شيء، أو لا مطلق الإفساد سواء كانت النجاسة أو التي هي من أظهرها، أظهر ومصاديق الإفساد هو النجاسة، لا يفسده شيء. ليش لا يفسده شيء؟ علل الإمام لأن له مادة، في مادة هذا له مادة لا يفسده، حيث دلت هذه الصحيحة على أن ماء البئر واسع الحكم لا ينفعل بالملاقات سواء كان قليلا أم كثيرا، وهذا معنى لا يفسده شيء، بخلاف غيره من المياه فإن حكمه مضيق حيث ينفعل إذا كان قليلا ولا ينفعل إذا كان كثيرا. الحاصل أن الاستدلال بهذه الصحيحة يكون من جهتين، الجهة الأولى قوله عليه السلام لا يفسده شيء، فإن الظاهر من الإفساد هو النجاسة، ولو قلنا بعدم الظهور في النجاسة وأن المراد منه مطلق الإفساد، فلا ريب أن النجاسة من مصاديق الفساد، والنكرة شيء الوارد في سياق النافي لا يفسده شيء يفيد العموم، هذه النكرة تفيد العموم، من مصاديق الإفساد النجاسة التي بل هي من أظهرها. إذا قلنا بأن النجاسة تفسد ماء البئر ينافي قول الإمام قال لا يفسده شيء، نكرة فيما في سياق النافي يفيد العموم، كل شيء لا يفسده سواء كان من قبيل النجاسة، فيكون المنفي جميع أفراد الفساد والتي منها النجاسة بل هي أظهرها. هذه الجهة الأولى. جهة الثانية قول الإمام عليه السلام قال ينزح حتى يذهب ريحه وطعمه، ينزح لماذا؟ حتى يطهر، إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة لابد من زوال التغير لكي يذهب الريح ويطيب الطعم، وهذا يشترط أن يكون بالنزح، ينزح، فالنزح يكون وسيلة ومقدمة للتطهير طهارة البئر، فينزح منه حتى يذهب الريح، إذ على تقدير النجاسة فالظاهر أنه لا يكفي في التطهير عند التغير ذهاب الريح وذهاب الطعم، هذا لا يكفي، ينزح حتى يذهب وجوب النزح. وبعبارة أخرى لو زال تغير ماء البئر بواسطة نفسه من دون النزح لا يكفي، لابد من النزح حتى يذهب الريح أو الطعم. الإمام أشار فينزح إلى هذا، أنه مجرد زوال التغير في ماء البئر هذا لا يكفي في إثبات الطهارة له، لابد من وجوب النزح حتى يذهب الريح بالطعم، بل لابد من استيفاء المقدر إذا كان زائدا عليه، واستيفاء ونزح الجميع مما إذا كان مما يجب نزح الجميع منه. وأما قوله عليه السلام لأن له مادة فهو إما علة لقوله واسع حكمه ماء البئر، ليش واسع حكمه؟ لماذا تخصص تعمم في ماء البئر بأنه واسع من جهة الحكم لا ينفع المطلقة؟ ليش في سائر المياه لا يكون هذا الحكم على وجه التعميم؟ لأن له مادة، يعني الإمام يعلل يكون إلا لعدم الإفساد للوسع، فهو إما علة لقوله واسع فيدل على أن اعتصام البئر مستند إلى أن له مادة، وإما علة لقوله يطهر يجب النزح ينزح لكي يطهر. طهارة البئر يكون بالنزح حتى يذهب الريح أو الطعم. ليش ينزح ينزح؟ لأن له مادة لا يحتاج إلى اتصال بشيء آخر، ارتباط بماء آخر حتى يطهر. لا، لأن له مادة يطهر، أملة لقوله يطهر، خلاف الظاهر هذا. الأول أنه علة لمسألة لقوله واسع المسألة، وأما علة لقوله فيطهر، المستفاد من قوله فينزح، أي ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فيطهر. ليش؟ لأن له مادة. فتكون النتيجة، نتيجة أخذنا من هذه الصحيحة، أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيره لاتصاله بالمادة. وإذا كان يرفع النجاسة فبطريق أولى يدفع النجاسة، لأن الدفع يكون أهون من الرفع. رفع يعني جاي تشيله، دفع يعني بعد ما جاي تمنعه. الدفع يكون أهون من الرفع. طب لا إشكال في أن ماء البئر إلى هنا بمقتضى الصحيحة، صحيحة ابن بزيع، أن ماء البئر يرفع النجاسة لأنه متصل بالمادة وعليه يدفع النجاسة عن نفسه، خلافا لما هو المشهور. وعلى الجملة يستفاد من هذه الصحيحة أن ماء البئر معتصم لا ينفعل بملاقات النجاسة لمكان مادته، لأن له مادة، من جهة أنه له مكانة لمادة. مع هذا قد أشكل على هذه الصحيحة بإشكالين، إشكال الأول جهة السند، والإشكال الثاني جهة الدلالة. لا لا، ما تستريح فقيه، ما يستريح من على الرواية يتمسك بها بأنه مشهور قالوا صحيحة. أول إشكال على هذه الصحيحة أن هذه مكاتبة، قال كتبت إلى رجل، ابن بزيع يقول كتبت إلى رجل يسأله عن مسائل. رجل من هو؟ يسأله عن مسائل، فسأل الإمام الرضا عليه السلام، الإمام قال. ابن بزيع هم يقول قال الإمام الرضا، ما قال كتبه، بيقول مكاتبة اللي لا ما فهم معنى المكاتبة ما هو. تارة الإمام يكتب الجواب مكاتبة، وأخرى لا، الإمام قال، ما قال كتبه، قال. فهذه الصحيحة ليست مكاتبة وإنما مشافهة.
هو كتب قال الإمام،
إيه شخص آخر كتب والإمام قال، ويروي ابن بزيع قول الإمام عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، هذه الصحيحة ذكرها الشيخ بالتهذيب وفي غير التهذيب كلها مروية من دون مكاتبة، ما كتبت ما فيها مستندا. وفيه محقق أشكل، محقق صواب المعتبر أشكل على هذه الصحيحة أنها مكاتبة، والمكاتبة لا يمكن، يعني لا يعتمد عليها. وفيها أنها ليست مكاتبة، لأن ابن بزيع ذكر أنه قال لا أنه كتب، قال الإمام. إذا كتب صحيح مكاتبة، أما الإمام ما قال، ما ابن بزيع ما قال كتب، قال قال. هذا أولا. مضافا إلى أن الشيخ رواها في الاستبصار عن ابن بزيع بلا مكاتبة، بلا واسطة عن الإمام الرضا عليه السلام، ورواها الشيخ أيضا في التهذيب في موضع آخر عن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السلام بلا مكاتبة، ورواها الكليني أيضا عن ابن بزيع عن الرضا عليه السلام بلا مكاتبة. وعليه لا اشكال من هذه الناحيه.
ما في
اشكال لا روايه هي هي هي
ماشي، بس انه ممكن يكون بموارد متعدده. يعني مره
مهم انه ابن بزيع يروي عن الامام الرضا مباشره بلا مكاتبه سوى ما قيل، فاذا ما في اشكال من هنا سوى ما قيل ان الروايات الداله على الاعتصام كان هاي اشكال اخر، انه فرضنا انها صحيحه، ان هذه الروايه الصحيحه كانت بمرأة ومسمع من المتقدمين، مع ذلك لم ياخذوا بها ولم يعملوا بها، اخذوا بروايات النزع، ولذلك افتوا بنجاسه البئر مطلقا وروايات الطهاره، وان اعراض المتقدمين غير اعراض المتاخرين، هذا يدل على ان يكشف على ان هذه الصحيحه كانت فيها خلل. طيب خلل هو من اين؟
مكاتب.
لا ندري، لا مو من جهه المكاتب، خلل فيها اعراض يمكن يكون منشاه كثره اخبار النزع، انه اكثر من هذه الروايه الداله على الطهارة، او ان الروايات الوارده في طهاره البئر بعضها لم تكن فيه لان له ماده، هذه الروايه قد ظفر عليها العلامه من زمن العلامه قدس سره، قبل كانوا يحكمون بنجاسه البئر. على كل حال هل هذا يكشف عن وجود خلل في صحيحة ابن بزيع؟ هذا بمرأة من متقدمي أصحابنا ولم يفتوا بمضمونها، وإعراضهم يكشف عن وجود الخلل فيها، فلا يمكن لنا الاعتماد عليها. هذا ما قيله، ولكن هذا القول مندفع، هذا الإشكال مندفع، بأن الإفتاء على خلافها لا يكشف عن الخلل فيها. نعم أفتوا على بنجاسة البئر ولم يعملوا بهذه الصحيحة، هذا مو معنى ذلك أنه في رواية الصحيحة فيه خلل. إيه قدموا عند التعارض، قدموا روايات النجاسة لكثرتها، الكثرة هل تكون من جهة من المرجعات من جهة المتقدمين أو أن هذا أكثر، أو معاصرتهم مع الجماعة، لأن هذولا كلهم باتفاق الرأي بين المذاهب الأربعة أنه البئر ينجس ينفعل، من جهة معاصرتهم معه أثر فيه. ولعلهم قدموا أخبار النزع الظاهرة في تنجس ماء البئر في مقام المعارضة لكثرتها وكونها موافقة للاحتياط، هذا لعله أن أخبار النزع أخبار النجاسة فيه موافقة فيه للاحتياط، التهارخ مخالفة للاحتياط. شوف اشكال كانوا يحتاطون الفقهاء، روايات صحيحة يعرضون عنها لأنها مخالفة للاحتياط، الاحتياط تقاوم مسألة قول الإمام، وأنا عند
الإمام ما يحتاطون
بالمياه ولا يحتاطون بالدماء.
وبالجملة الإعراض عن رواية صحيحة فيما كانت في مقابلها ما يعد معارضا لها، وكان ذلك المعارض موافقا للاحتياط، لا يدخل في الاعراض الموجب لضعف الصحيحة. لعل هؤلاء قدموا اخبار النجاسة من جهة انها موافقة للاحتياط، وهذا لا يدل على ان اخبار روايات الطهارة الدال صحيحة فيها خلل، هذا ليس ما يدل على أنه في خلل، لكن نحن نرى أن هذه الروايات صحيحة نعمل بها وإن كان على خلاف المشهور. مشهور المتأخرين قدموا روايات صحيحة طهارة على أخبار النجاسة. هذا إشكال فإذا مندفع. إشكال لا يكون في جهة السند سواء كان ما قيل أو ما قاله المحقق أن هذه الصحيحة مكاتبة. فأما الإشكال الثاني من حيث الدلالة، حيث الدلالة ليش؟ لأن الشيخ الطوسي قدس سره ذكر في الاستبصار من أن قوله عليه السلام لا يفسده شيء إفسادا لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلا بعد نزح جميعه إلا ما يغيره، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي، وحاصله أنه لا يفسده شيء إفسادا غير قابل للإصلاح. وأما البئر فقابل للإصلاح بنزع المقدرات منه، خلاف لرأي الإمام. هذا الإمام يقول لا يفسده شيء إذا تغير إلا إذا تغير، وبعد نزح الجميع أو نزح المقدر هذا ينتفع منه، يخالف كلام الإمام. أجابه الحمد لله.